إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن الشباب في كل أمة هم قلبها النابض ودمها المتدفق وعصب حياتها وسر نهضتها وعنوان تقدمها وأمل مستقبلها وبحر علمها الفياض، فهم أصحاب الهمم العالية والنفوس الطاهرة الزكية. لذلك فقد أولى الإسلام عناية كبيرة بالشباب، حيث كانوا أسرع شرائح المجتمع استجابة للدعوة الإسلامية، فقد دخلوا في دين الله أفواجا. إن الشباب هم أعظم ثروة في الأمة، فثروة الأمم ليست في الذهب ولا في الفضة، وإنما في رجالها، فهم أغلى من كل شيء وأعظم ما يكون الإنسان في حالة الشباب، حيث إنها مرحلة القوة والعطاء. فالشباب قوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، كما قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. ألا تعجبون كيف أن الكثير يندم على شبابه بعد الضياع والذهاب؟ كما قال الشاعر: بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغن البكاء ولا النحيب، فيا أسفا أسفت على شباب نعاه الشيب والرأس الخضيب. عريت من الشباب وكنت غضا كما يعرى من الورق الخضيب، فيا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. أيها المسلمون، لقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب على اغتنام هذه المرحلة قبل فواتها. أخرج الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرطهما، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس. فمرحلة الشباب مرحلة غنيمة، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. إذا كان الشاب لا يصلي الفجر في المسجد جماعة، فمتى سيصلي؟ هل سيصلي إذا كبر سنه؟ إذا كان الشاب لا يحافظ على طاعة الله في هذه المرحلة وفي تلك القوة والفتوة، أيحافظ عليها إذا كبر سنه وانحنى ظهره؟ كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أهمية هذه المرحلة وما يترتب عليها من تبعات ومحاسبة ومسؤولية أمام الله عز وجل. أخرج الترمذي وحسنه العلامة الألباني عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. عباد الله، إن الشباب إذا صلحوا واقتدوا بسلفهم الصالح نهضوا بأمتهم إلى ما تصبو إليه من السيادة والريادة، وقاموا بنشر دينهم والدعوة إليه، فالله أعطاهم ما يفوقون به الكبار. ولذلك ذكرهم الله في كتابه مادحا ومنوها بجليل قدرهم، فقال سبحانه: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ونبينا صلى الله عليه وسلم اهتم بالشباب اهتماما عظيما، وتنوعت وسائل دعوتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رغب وبين مكانة الصالح منهم عند الله تعالى يوم القيامة، فجعلهم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، إلى آخر الحديث. فحينما تدنو الشمس من الرؤوس ويملأ الناس العرق حتى أنه لا يغوص في الأرض 70 ذراعا، حتى أنه لا يبلغ من الناس آذانهم، يأتي حينئذ الشاب الذي نشأ في عبادة الله فيستظل بظل عرش الله تعالى. وخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب بوصية لهم بقوله كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ومن حرصه صلى الله عليه وسلم على الشباب واهتمامه بهم أنه كان يتلطف بهم ويحاورهم. ومن ذلك قصة ذلك الشاب الذي جاء يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في الزنا جاهلا بحكمه في الإسلام. تصور أن شابا جاء يستأذن رسول الله في الزنا، حيث قال كما عند أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة عن أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فقال: ادنه. شاب جاء يستأذن في الزنا ويقربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ادنه. فدنا منه قريبا. قال: فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: فتحبه لابنتك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: فتحبه لأختك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: فتحبه لعمتك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: فتحبه لخالتك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يحبونه لخالتهم. قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أنه يجب أن تتضافر الجهود لتوجيه الشباب إلى ما فيه صلاحهم ونفعهم، فلنتعاون على توجيههم التوجيه الصالح الرشيد، ولنكن قدوة لهم في الخير، فبذلك تنعم مجتمعاتنا ويرتقي وطننا. واعلموا وفقكم الله أن أعداء الإسلام يسعون الليل والنهار في إضلال شبابنا بالشبه المضلة والمناهج الموبوءة والتحزبات المشينة وبالشهوات والمغريات، حتى سمموا أفكارهم وزرعوا الميوعة والخلاعة في نفوسهم، وخططوا ودبروا لتبديد هذه الثروة العظيمة وتعطيلها وإفساد طاقاتها وتخريب قوتها، فكونوا يدا واحدة عباد الله بالتعاون بدعوتهم والسعي في صلاحهم بكل تلطف ورحمة ورفق، لنحظى بشباب مستقيم على الجادة يتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وينهج منهج سلف الصالح، يكون أداة بناء لامع ولهدم لبلده ومجتمعه، يحول الخيبة إلى أمل واللهو إلى عمل، بعيد كل البعد عن الشبه وأماكن الفساد ومواطن الخلل. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، لقد كان شباب سلفكم الصالح مضرب المثل في شتى المجالات، فما عرفت الدنيا أرأف منهم وأرحم، ولا أشجع منهم وأكرم، ولا أعبد منهم وأزهد، ولا أجل منهم وأعظم. فمن سأل ديار الشام وسواد العراق ورياض الأندلس، وأين هي الأندلس ورياض الأندلس وفيافي الجزيرة وبطاح إفريقيا وربوع العجم وبلاد الهند وأرجاء الصين ومعالم الدنيا كلها عن أخبارهم، أتاه الخبر الأكيد عن مفاخرهم وقيمهم وبطولاتهم وتضحياتهم. ومن ذلك ما أخرجه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال: قدم وفد من العراق على عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فنظر عمر إلى شاب منهم يريد الكلام ويهش إليه، فقال عمر: كبروا كبروا. يقول: قدموا الكبار. فقال الفتى: يا أمير المؤمنين، إن الأمر ليس بالسن، ولو كان الأمر كذلك لكان في المسلمين من هو أسن منك. قال: صدقت. فتكلم رحمك الله. وقال علي بن إبراهيم الحلبي رحمه الله في السيرة الحلبية: لما دخل الخليفة المهدي البصرة رأى إياس بن معاوية رحمه الله الذي ضرب به المثل في الذكاء، رآه وهو صبي وخلفه 400 من العلماء وأصحاب الطيارسة، فقال المهدي: أفل لهذه العثانين، يعني هذه اللحى، أي كبار السن، أما كان فيهم شيخ يتقدمهم غير هذا الحدث، يعني هذا الفتى الصغير. ثم التفت إليه المهدي وقال: كم سنك يا فتى؟ فقال: سني أطال الله بقاء أمير المؤمنين، سني سن أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما، لما ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فقال له المهدي: تقدم، بارك الله فيك. وكان سنه 17 سنة. ماذا يفعل ابن سن 17 سنة اليوم يا عباد الله؟ ربما يمشي يأكل مصاصة في الشارع، وترى التفاهة في التفكير وضيق الأفق وعدم الفهم والوعي وعدم العمل والخمول والكسل، إلا ما رحم الله. وذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد أسامة بن زيد يقود جيشا جرارا فيه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح في حرب المرتدين، وعمره 18 عاما أو 17 عاما. وذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد عن أبي حازم القاضي قال: سمعت أبي يقول: ولي يحيى بن أكثم القاضي ولي البصرة وسنه 20 أو نحوها، فاستصغره أهل البصرة، فقال له أحدهم: كم سن القاضي؟ قال: فعلم أنه قد استصغره، فقال له: أنا أكبر من عتاب بن أسيد الذي وجه به النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا على أهل مكة يوم الفتح، وأكبر من معاذ بن جبل الذي وجه به النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا على أهل اليمن، وأنا أكبر من كعب بن ثور الذي وجهه عمر بن الخطاب قاضيا على أهل البصرة. لباقة وذكاء وحزن منطق وكلام. وذكر الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في بهجة المجالس وأنس المجالس عن أبي اليقظان قال: ولى الحجاج محمد بن القاسم الثقفي رحمه الله قتال الأكراد بفارس فأباد منهم، ثم ولاه السند فافتتح السند والهند، وكان عمره 17 سنة. فقال فيه الشاعر: إن السماحة والمروءة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد، قاد الجيوش 17 حجة يا قرب سورة سؤدد من مولدي. وذكر ابن قتيبة رحمه الله في عيون الأخبار أن معاذ رضي الله عنه ولي اليمن كان وليا وأميرا عليها وهو ابن أقل من 30 سنة، وحمل أبو مسلم رحمه الله أمر الدولة والدعوة وهو ابن 21 سنة، وحمل الناس عن إبراهيم النقعي العلم رحمه الله وهو ابن 18 سنة، كان عالما وعمره 18 سنة. وولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد رضي الله عنه مكة وهو ابن 25 سنة. أيها الشباب، يا أبناءنا الشباب، الكل يراهن عليكم، أعداء الإسلام يراهنون ليجعلوكم في لهو وغفلة وضياع، والمصلحون يراهنون لتكونوا في عزة وعلو وارتفاع. وأنتم أخبروني أين تنظرون، أإلى القمة أم إلى القاع؟ كم هو جميل منظر الشباب في حلقات القرآن وفي مجالس العلم والإيمان، وعلى ثغر يشيدون في بلادهم البنيان. وقبيح هو منظر الشباب وهم قد أضاعوا الصلوات وغرقوا في الشهوات، وبكى عليهم الآباء والأمهات، فلا هم في أمر الآخرة ولا هم في أمر الدنيا، قد حققوا الأمنيات. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدي شبابنا. اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي أبناءنا، اللهم اهدي بناتنا، اللهم اجعلهم قرة عين لنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم رد كيد الأعداء من الداخل والخارج، اللهم رد كيد الأعداء من الداخل والخارج، اللهم رد كيد الأعداء من الداخل والخارج. اللهم قو اقتصادنا، اللهم قو اقتصادنا، اللهم قو اقتصادنا، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيتهم من البر والتقوى، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، اللهم وفق ولي أمرنا وأعوانه وأنصاره، ووفقهم وأيدهم للقرارات الصائبة في مصلحة العباد والبلاد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.